بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: ثم أن الظاهر أن ما ذكر للعام من الأقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، إلى آخر عبارته قدس سره. أقول بعدما تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى تعريف العام وما ذكر من الإشكالات أي من النقض والإبرام، وما اختاره قدس سره من كون هذه التعاريف تعاريفا لفظية، وقع الكلام أو تطرق إلى تقسيم العام إلى أقسامه الثلاثة. وفي الحقيقة يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى أصل هذا الانقسام وبيانه، الجهة الثانية وهي أنه هذه الأقسام هل هي في مرتبة ذات الموضوع، أي في مرتبة ذات العام بغض النظر عن تعلق الحكم به، أو أنه في الحقيقة هذه الأقسام إنما تنشأ في كيفية لحاظها بعد تعلق الحكم، أي أن المولى عندما جعل الحكم وكيفية جعله أصبح لدينا أقسام ثلاثة، وهو الاستغراقي والبدلي والمجموعي. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فنقول أنه لا ريب ولا إشكال أن العموم وبمعنى الشمول، والشمول هو أي الشمول لكل ما يصلح أن ينطبق عليه، هذا المعنى الشمول موجود في جميع أقسام العموم، لكن هذا الشمول يكون على قسمين: فتارة يكون شموله لأفراده على سبيل البدل، وأخرى يكون شموله لأفراده على في عرض واحد، أي شموله للجميع في عرض واحد. أما إذا كان على سبيل البدل، مثلا أن يقال أي أن الشمول على سبيل البدل، عندما يقال أكرم رجلا، فلا ريب ولا إشكال بأن الرجل صادق على كل فرد من أفراد الرجل، ولكن على سبيل البدل، بمعنى أن الرجل لا يصدق على هذا وهذا وهذا على السوية في آن واحد، بل إنما يصدق على هذه الأفراد باعتبار شنو؟ على سبيل أنه إذا انطبق على هذا فلا يصدق على ذاك، وهكذا، وهذا ما يعبر عنه على سبيل البدلية. وفي الحقيقة عندما يقال أكرم رجلان، حيث أن الحكم وهو الإكرام قد تعلق بصرف وجود الطبيعة، ولا ريب ولا إشكال أن صرف وجود الطبيعة هذه سارية في جميع أفرادها، سارية وموجودة في جميع أفرادها، ولكن صدقها على سبيل ماذا؟ على سبيل البدل. فحينئذ لو أكرم رجلان تحققت تلك الطبيعة في الخارج. وهناك بحث في بحث تقدم عندنا أيضا في بحث الأوامر بالمناسبة إذا فرض تعدد الامتثال، بأن قيل له أكرم رجلا وهو أكرم رجلين في آن واحد، هل هذا يتحقق به الإكرام أو لا؟ بمعنى أنه هذا لا يعد ممتثلا لأنه أتى بفردين من هذه الطبيعة، أو لا يعد ممتثلا في الحقيقة ويصدق الامتثال على كلا الفردين في آن واحد، ولكن مع ذلك لا يصدق الرجل على هذين الفردين على نحو سوية، بل صدقه على أحدهما في الحقيقة. ولذلك قالوا بالنسبة إلى تعلق الحكم بالطبيعة أو الأفراد، هناك قالوا أن ما يتعلق بالطبيعة مع أخذ خصوصية معينة أو لا عدم أخذ خصوصية معينة، يعني تلحظ خصوصية أحد أفراده أو يؤخذ على نحو الأحد الانتزاع. على كل تقدير العموم هذا ما يعبر عنه بالعموم البدلي، وهو أن يكون الشمول ليس شمولا على هذه الأفراد شمولا دفعيا، بل إنما يكون شمولا بدليا. لكن يبقى ها هنا شيء، وهو أن شمول أكرم الرجل لكل واحد من الرجال على سبيل البدل، كما عرفنا من أن الطبيعة صرف لما كان المطلوب صرف وجود الطبيعة وهي غير قابلة للتعدد بل تتحقق بأول وجوداتها، هذا إطلاق عليه العموم والشمول يكون إطلاقا تسامحيا بلا ريب ولا إشكال. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذا لا يشمل كل واحد، بل يشمل ماذا؟ بل يشمل أحدهما على سبيل ماذا؟ على سبيل البدل. كأنما عندما أقول أكرم رجلان وهذا الرجل له قابلية الانطباق على الكثيرين، في الحقيقة أنا لما أريد أقول أكرم رجل يعني أكرم أحد الرجال وهو المعبر عنه بالأحد الانتزاعي، هذا يعبر عنه بالشمول زين لجميع الأفراد، هذا التعبير ماذا؟ تعبير تسامحي. ولذلك قالوا هذا الشمول ليس شمولا فعليا بل يمكن أن يشمل، ولذلك ليش؟ لصلوحيته الانطباق على أي فرد من هذه الأفراد، لأنه فرد ماذا؟ فرد للطبيعة. فإذن هو شامل لو كان مثلا 20 فرد، عندما أقول رجل شامل لجميع هذه الأفراد دفعة واحدة بالفعل شامل لهم، لو أنه ممكن أن يشمل على سبيل أنه صلوحيته للانطباق على كل فرد فرد، في الحقيقة صلوحيته وليس هو شمولا فعليا، إنما شمولا بالقوة باعتبار قابليته ماذا؟ أن يؤتى وياي يمكن أن ينطبق على كل واحد من هؤلاء في مقام الامتثال. واضح إن شاء الله. وبالتالي أن المأخوذ في الحقيقة هو الطبيعة الجامعة بينهم، طبيعة الرجل وليس الطبيعة الشاملة لجميع أفرادها دفعة واحدة. فالتعبير بأنه يشمل كل واحد لكن على البدل لا يخلو من مسامحة. جيد، هذا هو أن يكون شاملا ولكن على سبيل البدل، أي العموم بمعنى الشمول. وتارة يكون العموم شاملا لجميع الأفراد في عرض واحد، وفي الحقيقة هذا على قسمين. القسم الأول هو ماذا؟ شوية انتبهوا ياي. القسم الأول أن تلحظ تلك الأفراد كل فرد يلحظ في مقام ماذا؟ في مقام جعل الحكم، ولكن بعد إضفاء وحدة اعتبارية عليها، يعني أن تلك الأفراد ملحوظة ولكن بلحاظ وحدة اعتبارية، وهذا ما يعبر عنه بالعموم المجموعي. وياي ما يعبر عنه بالعموم المجموعي. فإذا قيل أكرم جميع العلماء، أكرم جميع العلماء، ففي الحقيقة أن الحكم تعلق بكل فرد فرد من أفراد العلماء، ولكن لا على نحو الكثرة بل على نحو الوحدة الاعتبارية، فيكون الفرد بالنسبة إلى المجموع نسبة الجزء إلى الكل، لا نسبة الفرد إلى الكلي. وياي؟ نسبة الجزء إلى الكل، فيكون المجموع بعد لحاظ هذه الأفراد مع الوحدة الاعتبارية يعبر عن المجموع بالكل، وتكون تلك الأفراد نسبتها إلى ذلك في الحقيقة، نسبتها إلى الموضوع نسبة الجزء إلى الكل، فيكون كل فرد فرد مأخوذا في الحكم ولكن على أنه جزء الموضوع، فيكون الموضوع أمرا مركبا كالمركب الاعتباري، بل هو مركب اعتباري، ولكن المركب الاعتباري تارة يترتب من أجزاء متخالفة كالصلاة المركبة من ماذا؟ من كيفيات ومقولات متعددة، وتارة يكون من أجزاء متماثلة كما في مقامنا هذا، وهذا ما يعبر عنه بالعموم المجموعي. إذن المتكلم في مقام بيانه لاحظ تلك الأفراد، ولكن لاحظها من حيث شنو؟ لاحظها بمجموعها من حيث ماذا؟ من حيث الوحدة الاعتبارية المعبر عنها بالمجموع، فلاحظها كلها موضوعا واحدا وجعل الحكم عليها. هسه هذا مو راح يجي واحد يشكل عليه هسه هذا معناه انه لحاظ قبل الحكم، لا، احنا فقط لبيان هذا المعنى. اذن هذا ما يعبر عنه بالعموم المجموعي، واضح؟ اذن نسبة الفرد الى العام ليس نسبة الفرد الى الكلي، بل نسبة الفرد الى العام، لانه يلحظ في تلك الثانية في تلك الافراد، ولكن نسبته إليه نسبة الجزء إلى الكل لا نسبة الفرد إلى الكل، والفرق بينهما واضح. جيد، هذا هو القسم الثاني المعبر عنه، أحد الأفن القسم الأول من القسم الثاني، وهو أن تلحظ تلك، أن يكون شمول العام لأفراده دفعة واحدة يعبر عنه بالعموم مجموعي. القسم الثاني هو أن تلحظ تلك الأفراد، بمعنى أن الشمول، أن العام فانيا، هذا المفهوم الواحد يلحظ فانيا في جميع أفراده، ولكن تلحظ تلك الأفراد زين كل واحد منها على سبيل الاستقلال، فيكون العموم شاملا لكل فرد فرد فرد، ويكون حكم بعضها لا يرتبط بحكم بعضها الآخر. وياك؟ بمعنى أن العموم ما يعبر عنه هذا بالعموم الاستغراقي، هذا العموم الاستغراقي الظاهر أن الحكم منصب على كل فرد فرد، وإن كان في مقام الإبراز والإنشاء حكما واحدا، ولكن يتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الأفراد، بحيث يكون لكل فرد حكم مستقل به، واضح؟ فيكون هنالك انحلال. فعندما أقول أكرم كل عالم، في الحقيقة ينحل إلى إكرام زيد العالم وبكر العالم وخالد العالم وأشباه ذلك، فيكون أيضا شاملا لجميع الأفراد دفعة واحدة، ولكن تلك الأفراد ملحوظة من دون لحاظ الوحدة الاعتبارية، بل يلحظ الوحدة في الكثرة
يعني هذه الكثرة الأفراد ملحوظة في ضمن هذا المفهوم الواحد. واضح إن شاء الله؟ إذن يبقى شيء، وهو هل هنالك ثمرة عملية بالنسبة إلى هذه الأقسام؟ هنالك ثمرة بينهما بلحاظ التقسيم؟ نقول نعم، الثمرة تختلف في مقام الطاعة والعصيان. ففي مورد العموم البدلي تكون، لاحظوا يعني، يكون هنالك إطاعة واحدة وعصيان واحد، ولكن الإطاعة تتحقق بفرد واحد. لماذا؟ لأنه عندما كان المطلوب صرف وجود الطبيعة، أي أكرم أي رجل، أكرم رجلا، وهذه الطبيعة تتحقق بتحقق فرد واحد، حينئذ لما كان المطلوب صرف وجود الطبيعة فالطاعة تتحقق بتحقق ماذا؟ فرد واحد. العصيان إنما يتحقق بانتفاء الطبيعة في الخارج، وانطفاء الطبيعة في الخارج لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها، وإلا لو تحقق فرد واحد لما قيل له أنه عاصي، بل أخرج الطبيعة من العدم إلى الوجود. شفتوا المعنى؟ الإطاعة تتحقق بتحقق واحد بفرد واحد، والعصيان يتحقق بترك جميع الأفراد. هذا وين؟ في العموم البدلي. وأما العموم المجموعي فهو وإن له طاعة واحدة وعصيان واحد أيضا. شوفوا أكو وجه اجتماع، ذاك أيضا له طاعة واحدة وعصيان، ولكن طاعته لا تتحقق إلا بتحقق جميع أفراده. شفتوا الفريق؟ ذاك يتحقق بفرد واحد، هنا لابد وأن يتحقق بتحقق جميع أفراده. لماذا؟ لأن نسبة هذه الأفراد إلى العام نسبة الجزء إلى الكل، أي نسبتها كل فرد فهو جزء الموضوع، والموضوع والمتعلق لا يلتئم إلا بتحقق جميع الأفراد، حتى يقال أن موضوع الحكم قد تحقق في الخارج، أي متعلقة، كما في ائتي بالصلاة المركبة من هذه، لابد وأن أأتي بجميع أجزائها. وياي هذا؟ إذن تحقق الإطاعة ها هنا بتحقق جميع الأفراد، وأما العصيان، وهذا بخلاف ماذا؟ العموم البدلي. وأما العصيان فها هنا أيضا الأمر بالعكس، فإن العصيان ها هنا يتحقق بترك أحد الأفراد لا بترك جميع الأفراد كما بالنسبة إلى العموم البدلي. لماذا؟ لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلو ترك أي الأفراد كاف في انعدام المركب، لأنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه. هذا هو الفرق الجوهري بينهما، أي أن العموم البدلي والعموم المجموعي وإن كانا يتفقان من حيث الإطاعة والعصيان، أي يكون كل واحد منهما له إطاعة واحدة وعصيان واحد، ولكن يختلفان في كيفية الإطاعة وفي كيفية العصيان. هذا هو الفارق الذي ذكروه الأعلام. نعم، هنالك فارق آخر ذكروه ولكن لم يلحظوه في هذا الباب، بل مبثوث في عبارات وخاصة في بحث الاشتغال، وحاصله أن هنالك تفاوت بين العموم المجموعي والعموم البدلي. شلون؟ أن العموم المجموعي وإن كان حكما واحدا منصبا على المجموع من حيث المجموع، ولكن هذا الحكم في الحقيقة حكما واحدا، ولكن يتولد له كثرة بكثرة أجزاء موضوعه، بمعنى ينحل إلى أوامر ضمنية متعلقة بالأجزاء. مثلا عندما أقول مثلا ائتي بالصلاة واجبة، الصلاة هذا العنوان بما هو جامع لأجزائه واجب، هذا حكم واحد تعلق ماذا بالصلاة، ولكن هذا الحكم الواحد بما أن متعلقه متكثر ماذا متكثر الأفراد أو متكثر الأجزاء، فيكون هنالك هذا الوجوب الاستقلالي ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد أجزاء ذلك المركب، فيأخذ كل جزء من أجزاء ذلك المركب وجوبا يخصه. وقد تقدم في بحث مقدمة الواجب، هل المقدمة الداخلية داخلة في محل البحث أم لا؟ قلنا أن الأمر وإن كان واحد ولكن ماذا يتعدد وينحل إلى أحكام ضمنية بعدد الأفراد، وتكون هنالك أحكام ضمنية عبروا عنا بالحكم الضمني المتعلق بكل جزء جزء. شنو فائدة هذا؟ في الحقيقة هذا متصور في العموم المجموعي، أما في العموم الانحلال في العموم البدلي ما يتصور هذا الانحلال، فالانحلال متصور هنا غير متصور هناك. ما الفائدة منه؟ فائدته في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هناك بالنسبة إلى الحدود المشكوكة، أنا أعلم بوجوب 9 أجزاء أشك في الجزء العاشر، هذا الجزء واجب بالوجوب ماذا بالوجوب الضمني، فحينئذ هنا أكو انحلال، لو ماكو انحلال نعم أكو انحلال، فحينئذ بالنسبة إلى الوجوب والحرمة الظاهريتين بالنسبة إلى الحدود المشكوكة في العموم المجموعي هنالك انحلال، نقول هذا متيقن الوجوب على كل تقدير، هذا مشكوك فنجري أصالة البراءة بالنسبة إلى المشكوك. أما في العموم البدلي النتيجة عكسية، يعني إذا قيل أكرم رجلا وشككنا في هذا الفرد بأنه واجب الإكرام من حيث كونه رجل أو لا، حينئذ لا يمكن أن يكتفى به في مقام الامتثال، بل مقتضاه أن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا الفراغ اليقيني، لا بد وأن أأتي بالإكرام بالنسبة إلى الفرد المعلوم رجوليته لا المشكوك الرجولية، بخلاف في الوجوب ماذا في العموم المجموعي. فإذا هنالك من جهة الموضوع تكثر للأمر، تكثر للحكم بتكثر متعلقه باعتباره أن هنالك أجزاء منضم بعضها إلى بعض، هذا بالنسبة إلى العموم المجموعي. وأما العموم الاستغراقي ففي الحقيقة ينحل إلى أحكام متعددة بعد أن كان كل فرد فرد ملحوظا على نحو الاستقلال، فيكون له إطاعة خاصة ومعصية خاصة. فعندما أقول أكرم كل عالم وأريد منه كل فرد فرد واجب الإكرام، حينئذ إذا أكرم هذا ولم يكرم ذاك قد تحقق منه ماذا؟ تحقق منه عصيان من جهة تركه لهذا الفرد، وإطاعة من جهة إتيانه بذلك الفرد. وهذا موجود كما في قولك صم شهر رمضان، فإنه ينحل بعدد ماذا أفراد ذلك الشهر، فلكل يوم وجوب خاص به غير متوقف إطاعته أو عصيانه على الإتيان بالفرد الآخر. إلى ها هنا انتهينا ماذا؟ انتهينا إلى هذه الأقسام 3. الكلام فعلا في الحقيقة في الجهة الثانية، وهي أن نقول أن انقسام العام إلى هذه الأقسام 3 استغراقي مجموعي بدلي، هل هو بلحاظ نفس العام؟ بمعنى أن هذا هذه اللحاظات نلحظ العام على سبيل البدل، نلحظه على سبيل المجموع من حيث المجموع، أي أو نلاحظه على سبيل الاستغراق، ثم نجعل الحكم ونصبه على ماذا؟ على هذا العموم أو ذاك العموم أو هذا العموم. وياي؟ وهذا ما يعبر عنه بأن الانقسام ولحاظات هذه لحاظ العام والشمول وانقسامه إلى هذه الأقسام بقطع النظر عن الحكم، بقطع النظر عن الحكم. أو لا، أن هذه الانقسامات ناتجة من جهة كيفية جعل الحكم، أي أن الشارع المقدس تارة يجعل الحكم على صرف وجود الطبيعة فيتكون عندنا العموم البدلي، وأخرى يجعله على جميع الأفراد بما هي شنو؟ مجموعة، فيصبح لدينا عموما مجموعيا، وأخرى يجعله على كل فرد فرد، يصب في مقام الجعل، يصبه على كل فرد فرد فيصبح لدينا عموما استغراقيا. هكذا المصنف رضوان الله تعالى عليه قال بالمقشن، ذهب إلى القول الثاني، وأن هذه الانقسامات ناشئة في كيفية جعل الحكم، فلولا جعل الحكم لا توجد لدينا ماذا؟ هذه الانقسامات وهذه اللحاظات الثلاثة. والوجه في ذلك كما هو ذكر المصنف أن هذا العام صادق على الجميع بمعنى واحد وهو الشمول، وهو من هذه الجهة على وزان واحد فيها، فالعام بما هو عام واحد. إذن من أين اجت هذه الانقسامات؟ لابد وأن أتت هذه الانقسامات بلحاظ عامل خارجي، فيكون لفظة كل وأي كالشنو؟ كسور القضية. ماذا؟ كسور القضية في باب القضايا عند أهل المنطق. حينئذ المنظور عنده عند صاحب الكفاية هو المحمول، أي الحكم والنسبة. هذا الحكم هو في الحقيقة موطن ماذا؟ موطن أو هو المنظور عند الأصولي. هذا الحكم كيف يجعله المولى على كل فرد فار فهو العموم الاستغراقي، على مجموع الأفراد فهو العموم المجموعي، على أي فرد فهو العموم البدني. كيفية جعل الحكم تنقسم، هكذا ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه. جيد، حينئذ يقال أن الاختلاف بين الأنحاء الثلاثة إن الأنحاء الثلاثة من العموم ناتج عن ماذا؟ عن الاختلاف في كيفية تعلق الحكم بالأفراد. فلو قطعنا النظر عن هذا الحكم لما كان لدينا إلا مفهوم العام وهو الشمول والاستغراق، عفوا الشمول لكل ما يصلح الانطباق عليه. أكثر من هذا ما عندي أكثر من هذا. إذا قطعنا النظر عن ماذا؟ عن العام، عفوا إذا قطعنا النظر عن الحكم، فالحكم إذا تعدد وجعل لكل فرد من أفراد الموضوع فالعموم استغراقي، وإذا جعل لأحد أفراد الموضوع فالعموم بدلي، وإذا جعل لماذا؟ لجميع الأفراد بما هي مجموعة فهو العموم المجموعي. واضح؟ لكن المتأخرين خالفوا صاحب الكفاية في هذا المسلك، وقالوا أن مرحلة جعل الحكم لا بد وأن تكون متأخرة عن اللحاظ.
عليكم السلام.
أي شنو يعني؟ نقول إن المولى في مقام جعل الحكم إذا لم يلحظ الطبيعة بما هي بقصر النظر على ذاتها وذاتياتها من دون أن تكون ثانية في أفرادها، إنما لاحظ الطبيعة بما هذا، إذا لم يلحظها كما بالنسبة إنمن إلى القضايا الطبيعية، الإنسان نوع والحيوان الجنس وأشبه ذلك، هذه قضية طبيعية لوحظت الطبيعة مقصورة النظر على ذاتها وذاتياتها من دون لحاظها ثانية في أفرادها، نقول ماذا؟ أن هذه تسمى بالقضية الطبيعة. إذا لم يلحظ المولى هذا بل لاحظ الطبيعة بما هي فانية في أفرادها، فتارة يلحظها بما هي فانية في أفرادها على نحو لحاظ الوحدة في الكثرة، أي أن هذه الكثرة ملحوظة في مقام الموضوع، ولكن في ضمن هذا المفهوم الواحد ما يعبر عنه بالوحدة في الكثرة، لحاظ الكثرة في الوحدة، يعني أنه هذه الكثرة ملحوظة في الموضوع، جانب الوحدة ملغاة عن ماذا؟ عن الموضوع، ويصب شنو؟ ويقول هذا الحكم مجعول لتلك الأفراد، فهذا هو ما يعبر عنه بالعموم الاستغراقي. وتارة يلحظ الطبيعة ثانية في أفرادها، ولكن لا على سبيل الكثرة في الوحدة، بل على سبيل الوحدة ماذا؟ في الجمع، أو لحاظ الجمع في الوحدة، بمعنى أن يلحظ هذه الأفراد الفانية فيها الطبيعة بلحاظ مجموعي، عارضة عليه وحدة اعتبارية، ثم ماذا؟ ثم يصب الحكم على هذه، فهو يلغي جانب الكثرة في جانب الموضوع، هناك كثرة لأنه فان في أفراده وأفراده كثيرة، فيلغو جانب الكثرة ولكن يلاحظ جانب الوحدة. أما إذا لم يلحظ لا جانب الكثرة، هو يلحظه فانيا، إذا لم يلحظ لا جانب الكثرة ولا جانب الوحدة، فهذا ما يعبر عنه بالعموم البدلي. والشاهد على هذا المسلك أن كل وأي لا ريب ولا إشكال أن هنالك ألفاظ لغوية للعموم، وهذه الألفاظ في الحقيقة مفهومات، ماذا؟ مفهومها مفهوم إفرادي موضوع للمفاهيم الإفرادية. عندما أقول كل العلماء تنتظر عندي حالة أخرى، لو كان كل وأي موضوع شنو؟ لو كان هذا الانقسام بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم لا بلحاظ ذات العام، لكان لفظة كل ولفظة أي مفادهما مفادا جمليا، يعني عندما تقول أي رجل لابد أن تنتظر ماذا؟ أن تتمم الجملة، أو عندما تقول كل العلماء لابد وأن تنتظر ماذا؟ أن تأتي بجملة تامة حتى شنو؟ تفيد معنى، مع أن لفظة كل العلماء يعطي ماذا؟ يعطي معنى في حد ذاته، وهو أنه كل فرد من أفراد العلماء. هذا يتبين على أن هذه اللحاظات وهذه الانقسامات للعام إنما هي ماذا؟ في مقام ذات العام، لا في مقام ماذا؟ في مقام لحاظ الحكم المنصب على العام. هذا في الحقيقة تمام الكلام في قوله ثم أن الظاهر ما ذكر من الأقسام للعموم من الاستغراق والمجموع والبدني كما بينا، إنما هو باختلاف، هذا من أجل هذه الاختلافات، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام بالعام، وهل هو لوحظ فانيا في جميع أفراده أو لا، وإلا فالعموم في جميع هذا بمعنى واحد، وهو الشمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، مع إشكال في العموم البدري كما بينا. غاية الأمر أن تعلق الحكم به أي بالعام تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، وهذا ما يعبر عنه بالعموم الاستغراقي، وأخرى بنحو يكون الجميع جزءا، كل فرد من هذه الأفراد جزءا من الموضوع، فيكون الجميع موضوعا واحدا ملحوظا بوحدة اعتبارية، بحيث لو أخلى، شوفوا جاب هنا أنا جاب الثمرة، جاب هذا، بحيث لو أخلى بإكرام واحد فأكرم كل فقيه، عندما يقال في أكرم كل فقيه مثلا لما عد ممتثلا، كالإيمان بالأئمة عليهم السلام ما أخذ على سبيل العموم المجموعي، بخلاف الصورة الأولى الذي هو مأخذ على سبيل الاستغراق، فإنه أطاع وعصى لو أتى بفرد وترك آخر. وثالثتان لو طاع له معصي، شنو لو إطاع له معصي، ولكن كالخلاف الذي يعني. وثالثة بنحو أن يكون كل فرد موضوع لكن على سبيل البدل، بحيث لو أكرم واحدا منهم لقد أطاع وأمتثل، ولو ومتى يتحقق العصيان في العموم البدلي؟ عندما يترك جميع العصيان. ليش؟ لأن الطبيعة حينئذ لم تتحقق، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل. وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لأحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، يا بليش، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد واحد، بل العشرة هو شنو في الحقيقة، هو مجموع هذه الأمور كعدد، واضح، كعدد، وإن لم يلحظ فيه جنبة واحدة، جنبة واحدة، حتى يكون من قبيل العموم المجموعي. فافهم، هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الكلام في الحقيقة فيما يخصه من ماذا، من أدوات اللي هي جعلناها شاهدا على الاعتبار الثاني دون الاعتبار الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين.